السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأرشد السبل، بعثه الله إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فعلم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة وأعز به بعد ذلة وكثر به بعد قلة، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعبد الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، مرحبا بكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن لهم حظ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه والله فضائل وخيرات ليس بعدها خيرات، أن تغشانا الرحمة وأن تتنزل علينا السكينة وأن تحفنا الملائكة وأن يذكرنا الله عز وجل فيمن عنده، وأن نكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أخي الحبيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. وفي مسلم: ويعجبني الفأل. قال: قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وفي رواية أخرى: وأحب الفأل الصالح صلى الله عليه وآله وسلم. فاليوم الحديث عن الكلمة الطيبة وأثرها في هذا المجتمع الطيب، مجتمع المؤمنين. ونبدأ هذا الحديث بتفسير قوله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله مثل كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء يقول أي ابن عباس يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل وقت أو حين ووقت وصباح ومساء وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بقناع بسر فقرأ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة قال هي النخلة في كلام كثير وفي كلام في البخاري عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان يعني شايف أبو بكر أبوه عمر رضي الله عنه وابن عمر بن الخطاب فكرهت أن أتكلم من باب الأدب مع الكبير فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي النخلة فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة قال ما منعك أن تتكلم قلت لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا وعن أبي حاتم يعني في كتاب النهي عن قتادة أن رجلا قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور فقال أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضه على بعض أكان يبلغ السماء أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء قال ما هو يا رسول الله قال تقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 10 مرات في دبر كل صلاة فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء وعن ابن عباس كشجرة طيبة قال هي شجرة في الجنة وقوله تؤتي أكلها كل حين قيل غدوة وعشية وقيل غير ذلك المهم أخي الحبيب وفي النهاية ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فهذه هي الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله وسوف يكون الحديث عن هذه الكلمة وما ينبثق عنها في مواقف عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة لنعلم كيف أن هذه الكلمة هي التي حركت وهي التي أدت إلى هذا الخير سوف نراها مع هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسوف نراها يوم بدر يوم التقى الجمعان يوم الفرقان
وسوف نرى هذه الكلمة يوم أحد، وسوف نراها يوم الأحزاب، وسوف نراها حين يشتد ويحمل وطيف، سوف نرى ذلك كله، ونعلم أن هذه الكلمة هي الأصل الذي به يثبتك الله عز وجل عند دخول قبرك، حيث يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به. وفي مسند الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ورجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد للسماء، الحد لم يضعوه في القبر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عوت ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجود كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، أي الملائكة، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحموط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، أو فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي كان يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فلا جلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، أي تتفرق الروح في جسده فينتزعه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى جعلوها في تلك المسوح، فيخرج منها كأنتن ريح شيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها أو سمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. رواه أبو داود من حديث الأعمش والنسائي وابن ماجة من حديث المنهال ابن عمرو، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. والتفسير الثاني الذي نستكمل به الكلام عن الكلمة الطيبة وأثرها في حياة المؤمن، قوله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا، كما قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال عز وجل: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وقال جل جلاله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال مجاهد: من كان يريد العزة بعبادة الأوثان فلا، فإن العزة لله جميعا. وقال قتادة: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أي فليتعزز بطاعة الله عز وجل. وقيل: من كان يريد علم العزة لمن هي فإن العزة لله جميعا. وقوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، أي يعني الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى، إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه، ثم صعد بهن إلى السماء، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الله عز وجل. ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء الفريضة، فمن ذكر الله تعالى في أداء الفريضة حمل عمله ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل، إلى آخر الكلام. أخي الحبيب، هكذا بدأنا بهذه المقدمة من قول الله عز وجل عن هذا المثل العظيم الكلمة الطيبة. أخي الحبيب، هكذا ينبغي أن ننتبه وأن تركز معي في هذا الحديث من خلال كلمات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم التي كان يتكلم بها في المواقف العظيمة. واسمع يا أخي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالبشر والاستبشار ويحثنا على التفاؤل في كل لحظة، وكلامه كله صلى الله عليه وسلم يبعث على الاستبشار وعلى التفاؤل وعلى الإحساس بأن نصر الله عز وجل قادم، وأن الإسلام شاء أم لم يشاء سوف يأتي ويعم الأرض جميعا. اسمع يا أخي إلى هذا الكلام لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ما قال النصر بعد الصبر، وما قال العسر بعد العسر، قال معه، واعلم أن النصر معه مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظر إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار ثور، حيث قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من أشد المواقف حساسية. أحكي لكم القصة كاملة عسى الله عز وجل أن يوفقنا إلى الاستفادة منها، فإنها قصة عجيبة تبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقينه، وكيف كان أبو بكر معهم. كانت قريش في غاية الاستعداد لتنفيذ خطتها في قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الساعة الحرجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم، صفوف هؤلاء الذين اجتمعوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم مستعدون، من كل قبيلة شاب جلد يريد أن يقتل النبي حتى يتفرق دمه بين القبائل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم واخذ حسنة من البطحاء يعني من التراب فجعل يجروه على رؤوسهم وقد اخذ الله ابصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون فلم يبق منهم رجل الا وقد وضع على راسه ترابا صلى الله عليه وسلم ومضى الى بيت ابي بكر فخرج ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن بقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعه الصفر قبيل حلولها تجلت لهم الخيبه والفشل جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال ما تنتظرون قالوا محمدا قال خفتم وخسرتم قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته قالوا والله ما أبصرناه قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وانطلقوا إلى الباب فرأوا عليا فقالوا والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده فلن يبرح حذلك حتى أصبحوا وقام علي من الفراش فسقط في أيديهم وسألوهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به غادر الرسول صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر في السنة 14 من النبوة وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته ومال أبي بكر رضي الله عنه وغادر منزل الأخير اللي هو منزل أبي بكر ليخرج من مكة على عجل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب وأن الطريق الذي تتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا سلك الطريق الذي ضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور وهو جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذا أحجار كثيرة فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدمه حتى يخفي أثره وأيما كان فقد حمله أبو بكر حتى حين بلغ الجبل وطبق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل يعرف في التاريخ بغار ثور انتهى إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله حتى أدخل قبلك رضي الله عنه فإن كان فيه شيء أصابني دونك فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به وبقي منهما أو منها اثنان فألقمهما رجليه شدهم برجلين ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام فلذغ أبو بكر في رجله من الحجر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا بكر قال لذغت فداك أبي وأمي فسفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده وكمل في الغار 3 ليال ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما قالت عائشة وهو غلاب شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائس فلا يسمع أمرا يتكادان به إلا وعاء حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام وكان يرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر فيريحها عليهما منحة من غنم حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان فيه حتى يلعق بهما عامر ابن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3 أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكدوا لديها من إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة تنفيذ المؤامرة فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظهرون بخبرهما لما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فقالوا لها أين أبوك قالت لا أدري والله أين أبي فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدها لطمة فرح منها قرطها وقررت قريش في جلسة طارية مستعجلة أو مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، ووضعت جميع الطرق النافذة من مكة من جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. حينئذ شدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب، لكن من دون جدوى وبغير عائدة، وقد وصل المطاردون إلى باب الغار. ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا بأقدام القوم، لا إله إلا الله، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، اثنان الله ثالثهما، وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف يا أخي الحبيب تجده في كل قضية يشتد فيها الأمر. يعني لو تمسك السيرة وتشوف الموقف في غزوة بدر، تشوف الموقف في الأحزاب، تشوف الموقف في أحد، تلاقي الموقف وتلاقي الموقف، الكلام هو الكلام الطيب، كلم هو لا إله إلا الله أو ينبثق ويخرج من لا إله إلا الله. وتلك هي القضية التي ينبغي أن تتشبع بها قلوبنا، بالإضافة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التبشير والاستبشار في غزوة أحد، حتى بعد أن حدث لهم ما حدث وقد مسهم القرح. تسمع يا أخي وترى هذه المعاني العظيمة. يقول هؤلاء المشركون، يقولون: أعلوا هبل. فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يردوا، فقل: ماذا؟ يقول: قولوا لهم: الله أعلى وأجل. يقولون: لنا عزة ولا عزة لكم. فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يردوا، فقل: الله مولانا ولا مولى لكم. ثم يضيف عمر رضي الله عنه: قتلانا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. كلام كله ينصب حول ولاية الله عز وجل ونصرة الله وتوحيد الله ونسل الشرك عن الله تبارك وتعالى. في غزوة الأحزاب انظر إلى هذه المعاني التي أمرنا الله عز وجل بالامتثال بها والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وغيره، حيث قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلى الله عليه وسلم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شوف الكلام الحلو، وشوف التوحيد، وشوف فكر الآخرة. 10,000 مقاتل من قريش وغطفان والأحابيش يحيطون بالمدينة. المدينة في هذا الوقت لو سمعت الرجال والنساء والأطفال لا يصلون إلى هذا العدد، ولو دخلوا على المدينة غفلة لاستأصلوا شأفتها. لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن عيون النبي صلى الله عليه وسلم وعيون الصحابة ساهرة تتابع الموقف عن كثب، ويجلس جلسة طارئة يجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع إلى هذه المشورة في قضية الخندق. المهم، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل 10 من الصحابة يحفرون 40 ذراعا، شوف المعاني، شوف المعاني العظيمة، وشوف الكلام للاستشار، وانظر إلى التفاؤل في هذه المواقف التي قد تصيب الناس بالإحباط وتصيب الناس بالشعور بالهزيمة والشعور بأنه لا قبل لهم بهؤلاء. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غابة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، صلى الله عليه وسلم. يحثهم على أمر عظيم، وأن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، ويدعو الله عز وجل بأن. انظر إلى هذه الروح المعنوية التي تمتلئ بها قلوب هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بخينا أبدا. معاني عظيمة يرد بها المهاجرون والأنصار على هذه الكلمات وعلى هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق من حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وعن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هذه الكلمات يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولها الأصحاب رضوان الله عليهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، لأنهم علموا أن الله عز وجل منجز وعده، كما قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعدهم الله في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فعلموا أن نصر الله قريب، وعلموا أن هذا وعد الله عز وجل، فلما اجتمع عليهم من أقطارها قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كلمات كلها استشارة، كلها تفاؤل، بل يستشر العبد ويتفاءل في وقت قد لا يظن أحد أن فيه تفاؤلا، هو وقت أن يقتل في سبيل الله. سبحان الله. اسمع يا أخي إلى هذه الكلمات، كلمات الاستشارة وكلمات الفرح، لأن المؤمن لا يقول إلا ما يبشر به أخاه المؤمن، لأن المؤمن لا يفرح إلا بالطاعة، لا يفرح إلا بالله عز وجل وبالإسلام وبالقرآن، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يمتلئ قلبه بالبشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. المؤمن يفرح كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. المؤمن يفرح ويفرح ويفرح ويستبشر بالله تبارك وتعالى وبموعود الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. شو الكلام، شو القرآن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هكذا المؤمن يستبشر دائما. ويعني ما الذي تريد؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بكل خير، ننظر إلى الأحوال عندما هاجم التتار انتهوا، هاجم الصليبيون انتهوا، الشيوعيون مكثوا ما يقرب من 70 عاما. من الذي قدر الله عز وجل على يديه أن يدمر هذه الشيوعية؟ دمرها المسلمون من خلال الجهاد في أفغانستان. والله الذي لا إله إلا هو سوف يتحقق موعود الله عز وجل وما تنبأ به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي ليس لك إلا أن تستبشر. لما لا تستبشر وقد جعلك الله من خير البرية؟ قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أنت من خير البرية، بل لست أنت من خير البرية فحسب، بل أنت من خير هؤلاء. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كيف لا تستبشر؟ وكيف لا يكون عندك الفأس؟ وكيف لا يعجبك الفأس وهو الكلمة الطيبة؟ وأنت يا أخي من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أرسل الله عز وجل إليها أفضل رسله وأنزع عليه خير كتبه وفرض علينا أحسن شرائعه تبارك وتعالى، كيف لا تستبشر ومعك القرآن؟ كيف لا تستبشر ومعك هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بشر بكل خير والذي بين أن الله عز وجل قد زوى له الأرض مشارقها ومغاربها وإن ملك أمته سيبلغ ما زوى له منها وأعطي الكنزين الأحمر والأصفر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود سيهزمون وأن الروم سيهزمون وأن معقل الفاتيكان سوف يفتح رومية، كل ذلك كائن بإذن الله عز وجل. يا أخي انظر إلى هذا الكلام العظيم الذي سوف نتحدث عنه مع بدايات الدعوة في مكة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه الآيات التي تملأ قلوب المؤمنين بالثبات، تملأ قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاستشار. متى؟ في وقت الأزمة، في وقت الاستضعاف، الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه خباب بن أرق ويقول: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم في نهاية قوله، يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يا أخي المؤمن كيف يصيبك الإحباط؟ كيف يصيبك القنوط؟ وقد قال الله عز وجل على لسان نبي الله يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كيف تقنط؟ كيف يصيبك الإحباط؟ وقد قال الله عز وجل: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ واسمع كلمة تبشرون. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كيف تقنط وكيف يصيبك الإحباط؟ وقد قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا نور الله عز وجل، من الذي يقدر على إطفائه؟ هذا دين الله تبارك وتعالى، من الذي يقدر على وأده أو على ضربه؟ لا لا والله لا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله شيء ولو كره المشركون. كيف لا تستبشر بهذا القول بقول الله عز وجل؟ كيف لا تستبشر بموعود الله تعالى حيث قال وتحقق قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا تبديل لكلمات الله. قالها عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نزلت هذه السورة سورة القصص وسورة يوسف نزلت في عام الحزن حيث مات للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم حليفين وأعظم من كان يشد من أجره زوجه خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب مات واشتد حزنه واشتد عليه الكفار وكانوا يتسلطون عليه بما لم يكن يفعلون من قبل. فتتنزل هذه الآيات وتتنزل هذه الصور العظيمة وكذلك مدحنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ليتمن الله هذا الأمر وما من بيت وبر ولا مدر إلا دخل فيه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك وأهله. والله سوف ينتشر الإسلام وسوف يعم الإسلام ربوع الأرض جميعا كما أخبر سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله ما من بيت وبر ولا مدر إلا دخل فيه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. لو نظرت بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عند موت كسرى مات كسرى ولا كسرى بعده مات قيصر ولا قيصر بعده انتهت امبراطوريتان عظيمتان الفرس والروم وانتهى النصارى وانتهى الصليبيون وسوف ينتهي حلفاؤهم بإذن الله عز وجل. انتهى الشيوعيون ودمر وتفكك الاتحاد السوفيتي وسوف يزيد دماره بإذن الله على أيدي المجاهدين في الشيشان. والله كما أخبرني عدد من المسلمين أن أمريكا نفسها لن تستطيع أن تصمد أكثر من عقدين من الزمان لن تصمد أكثر من 20 سنة وسوف تنتهي وسوف تنهار وسوف تكون هناك مقدمات لكي تنتشر الرحمات من خلال هذا الدين العظيم الذي أراد الله عز وجل أن يتمه وأن يظهر نوره كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فليمتلئ قلبك بهذه المبشرات كما امتلأ قلوب الصحابة في أي وقت وهم بمكة يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يخبرهم أنهم سوف يملكون فارس والروم والمشركون عندما مر عليهم المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهزؤون وهم دول اللي إيه يقولوا أنهم حيملكوا الفرس والروم وقد ملكوا الفرس والروم. والله سوف تملكونها بإذن الله عز وجل وسوف تدخلون وتفتحون بالتكبير وسوف يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم سوف تفتح رومية أو قسطنطينية ورومية. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم القسطنطينية أولى أم رومية؟ فقال القسطنطينية بلد هرقل وقد فتحت فعلا القسطنطينية التي سميت بعد ذلك بالآستانة ثم سميت بعد دخول الإسلام بإسلامبول يعني مدينة الإسلام وحورت إلى اسطنبول فتحت بإذن الله عز وجل على يد محمد الفاتح العثماني وبقيت خلافة الإسلامية على مدى 6 قرون وصلت إلى حدود فرنسا وسوف تفتح رومية. والله سوف تفتح لأنه كما قال الله عز وجل عنه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف يصيبك الإحباط وقد أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أنه سوف تفتح روما مع الكاثوليكية مع الفاتيكان، والله سوف يدخلها المسلمون، سوف يدخلها ويكبرون، وسوف تتحول وتفتح لكي تكون تحت الإسلام والمسلمين. هكذا أخي الحبيب ينبغي أن يكون عندك استبشار بموعود الله عز وجل. قال صاحب كتاب الرحيق المختوم الذي يشتمل على السيرة النبوية على صاحبه أفضل الصلوات والتسليم، بين لماذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان بهم من ضعف واستضعاف في مكة، لماذا كانوا يصبرون ويثبتون. فذكر عوامل صبر وثبات كثيرة، وأول سبب رئيسي في ذلك هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة. ثم ذكر القيادة العظيمة، قيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أمورا أخرى، منها الشعور بالمسؤولية والإيمان بالآخرة والقرآن العظيم، وذكر من ذلك البشارات بالنجاح، البشارات بالنجاح. مع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا فيه الشدة والاضطهاد، بل ومن قبله، أن الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب والحتوف، بل إن الدعوة الإسلامية تهدف منذ أول يومها إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها الغاشم، وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على الأرض والسيطرة الإسلام لنخرج العباد، كما قال ربيع بن عامر حين ذهب إلى رستم عظيم الفرس وقال لهم ما الذي جاء بكم؟ قال ابتعثنا الله. علم أن له مهمة، أنهم أهل القيادة والريادة، فكيف يا أخي يصيبك الإحباط وأنت كما قال الله فيك يا أخي الحبيب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف وأنت المجتبى؟ كيف وأنت المصطفى؟ قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. كان القرآن ينزل بهذه البشارات مرة بالتصريح وأخرى بالكناية، ففي تلك الفترات القاسمة التي ضاقت الأرض فيها على المسلمين وكادت تخنقهم وتقضي على حياتهم، كانت تتنزل الآيات بما جرت بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم. تلك من أنباء الغيب يوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. تشتمل الآيات على ذكر أحوال تطابق تماما أحوال مسلمي مكة وكفارها، ثم تذكر هذه الآيات ما تمخضت عنه تلك الأحوال من إهلاك الكفرة والظالمين وإيراث عباد الله الأرض والديار. فكانت في هذه القصص إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في المستقبل ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة الإسلامية. في هذه الفترات تتنزل الآيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وقال عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ونزلت في الذين هاجروا إلى الحبشة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال وهو يذكر الرسل وقال الذين كفروا لرسلهم قل بآيات مكة لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والروم وكان الكفار يحبون غلبة الفرس بصفتهم المشركين والمسلمون يحبون غلبة الروم بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر. وكان أول ما كان الغلبة للفرس أنزل الله بشارة غلبة الروم في بضع سنين، ولكنه لم يقتصر على هذه البشارة وحدها بل سرها ببشارة أخرى وهي نصر الله للمؤمنين. قال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم
في أدنى الأرض
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين آونة وأخرى حتى إذا وافى الموسم وقام بين الناس في عقاب وبجنة وذي المجاز لتبليغ رسالة لم يكن يبشرهم بالجنة فحسب بل كان يقول لهم بكل صراحة يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملك بها العرب وتدين لكم بها العجم فإذا بستم كنتم ملوكا في الجنة. أي كلام هذا وأي استبشار هذا وأي تفاؤل هذا. انظر يا أخي ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة حين أراد مساومته على رغائب الدنيا. تعلمون هذه القصة لو أن الشمس في يميني والقمر في يساري وساوموا على ذلك لن ولن ولن حتى المهم الشاهد حتى يظهره الله عز وجل. فبين أن الدين سوف يظهر وأن الإسلام سوف ينتشر. قال خباب بن أرطع قلنا ذلك لم تكن هذه البشارات مخفية مستورة بل كانت فاشية مكشوفة يعلمها الكفرة كما يعلمها المسلمون. حتى كان الأسد بن المطلب وجلسائه إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغامزوا بهم وقالوا قد جاءكم ملوك الأرض سيغلبون على ملوك كسرى وقيصر ثم يصفرون ويصفقون. أما هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستنير في الدنيا مع ما فيه من الرجاء الصالح الكبير البالغ إلى النهاية في الفوز بالجنة كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن الاضطهادات التي تتوالى عليهم من كل جانب والمصائب تحيط بهم من كل الأرجاء ليست إلا سحابة صيف عن قليل وسوف تنقشع. المهم يا أخي المعنى الذي نريد أن نصل إليه هو الكلمة ووزنها الكلمة وقيمتها الكلمة وأثرها. لا بد أن ينتبه كل مسلم إلى هذا المعنى العظيم وأن يوجه طاقته يوجه فكرة يوجه همه إلى أن يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل وأن يتكلم بالكلمة من توحيد الله تبارك وتعالى وأن يكون أصل الكلم هو لا إله إلا الله وأن ينبثق عن هذه الكلمة العظيمة كل خير. ينبثق منها الإيمان بالقدر ينبثق منها الاستشار بموعود الله عز وجل ينبثق منها تثبيت المؤمنين ينبثق منها أن يبحث المؤمن عن كل وسيلة متاحة يكون بها ممن قال الله فيهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انظر يا أخي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية وانظر إليهم في غزوة بدر في موقف الأنصار واسمع إلى كلامهم واسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم. يا أخي تجد العجب وتعرف فعلا نحن محتاجين
نتعلم، نتعلم من هؤلاء السابقين اللي ربنا أمرنا إن احنا نتبعهم عشان يرضى ربنا عنا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين اتبعوهم بإحسان، شوف كلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، شوف كلامهم في بيعة العقبة الثانية. نسمع إلى بعض هذا الكلام الطيب، الكلام الذي يمتلئ العبد به إحساس بمعنى حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى ثباتهم، بمعنى إيمانهم بالله عز وجل، بتوحيد الله تبارك وتعالى. شوف يا أخي في بيعة العقبة الثانية التي كانت في موسم الحج من السنة 13 من نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قدم الأنصار وجرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية وأدت إلى اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة، أي عند الجمرة الأولى من منى، عند الجمرة العقبة الأولى والذي سميت بقيعة العقبة. ولنترك أحد قادة الأنصار نشوف. قال كعب: منا تلك الليلة أنا أختصر مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوفق له وكان أول متكلم. تكامل المجلس، بدأت المحادثات لإبرام هذا التحالف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأوس والخزرج. كان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرح لهم الأمر بمنتهى الوضوح. شوف رد الأنصار ماذا قال: يا معشر الخزرج، هم أوس وخزرج بس الغالب عليهم من خزرج، وكان أول بيع كان 12، 9 من خزرج و 3 من أوس، كان العرب يسمون الأنصار خزرجا لغلبة الخزرج على زي ما نقول العمرين ونقص اثنين أبو بكر وعمر، ونقول مثلا المشرقين والمغربين وكذا. خروجهما قال يا معشر الخزرج، وكان العرب يسمون الأنصار إيه خزرجا، خزرجها وإيه وأوساها كليهما. ماذا قال؟ إن محمدا مما حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، هو كان لسه ما أسلمش، هو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن آن فدعوه. سبوم دلوقتي، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب: فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. شوف الحلاوة، شوف الجمال، شوف الثقة، شوف الإيمان، شوف الإيمان. وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة وإيمان وإخلاص في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانا وتمت البيعة. في رواية كعب نقول بقى التأكيد على خطورة البيعة، لما جيب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية كعب التي رواه ابن إسحاق بيقول: قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أجرنا منه. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ولسناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القوم، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترض أبو الهيثم المتيهان اعترضوا، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، يعني يهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كل همه انه يصبر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبياخد عليه العهد ان بعد ما ربنا يعني هو متأكد ان سوف يظهر وسوف تفتح مكة وسوف ينتصر الاسلام, بس بياخد من النبي صلى الله عليه وسلم شرط انه ما يقعدش مع قومه بعد ما يفتح مكة ويرجع يقعد معهم ويرجع لمين للانصار في المدينة. شوفوا حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وشوف يقينهم بمعود الله وشوف استفسارهم بنصر الله عز وجل مع انهم يعلمون ما سوف يتعرضون له من محن وابتلاءات عندما يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم, انا منكم وانتم مني, احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. تمت المحادثة. قال ابن اسحاق لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ شوف فهمهم شوف علمهم. قالوا نعم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. سبحان الله, ناس فاهمين قضيته صح, عارفين يعني ايه لما تبقى انت مسلم لكن يبقى ناس كده مش فاهمة حاجة في اي حاجة ولسه مستنية المفاوضات ولسه مستنية النص منا علينا بشوية بحسة بالقدس وحسة مش عارف ايه, ويقول لك لما كمان نميل ونخنع وننهزم ده كله ولا كصنتوا متشددين يا جماعة. لا اله الا الله. والمسلم هيمشي وراهم ولا يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم؟ انما عليه الصلاة والسلام قال والله قال لا تقوم الساعة, ده كلام سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, احاديث صحيحة صحيحة. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختنوا اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر للمسلم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. ايه ده فاسفين احنا من الكلام ده, ويجي واحد منهم ويقول ان ربنا ندم على انه خلق اسماعيل وبنو اسماعيل, بقى ربنا ندم على خلق افضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وربنا ندم على انه خلق امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ولا احد يرد عليه. واللي يرده ليه؟ انت عندك عنصرية وانت كده ما تسأل ناس عن معاداة السامية عشان انت كده معادي للسامية. هو ده كسرنا كده عن اميادنا وردينا وبأبلغ رد وعاملين دلوقتي رفعين قضايا والمحامين رفعين قضايا ضده عشان يكسبوها عشان الرجل ده اصله عنصري. كلامنا دي مشكت قوي دلوقتي وكلامنا حنين قوي ومحدش فرق على انه يتكلم بالقرآن ويقول الله عز وجل لتفجن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ما قال احد آية من كتاب الله عز وجل ردا على هؤلاء حيث قال قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. اخذ عبدة الطاغوت واخذ ابناء القردة والخنازير تتكلم عن نبي الله اسماعيل وعن حبيبه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعن نصرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ولا احد يتجرأ بالرد عليهم بل يفكر كيف هؤلاء ياخذون جزاءهم في سب النبي صلى الله عليه وسلم. نبأ وانبياء الله وهكذا كانوا وهكذا يكونون كما قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هؤلاء الذين الآن هم الذين يتفوهون بهذا ويقولون عن المسلمين وعن العرب أنهم أولاد الأفاعي. فين المسلمون الآن في هذا الوقت؟ تأتي منهم جماعة يريدون بناء مكان لهم في داخل المسجد الأقصى لكي بعض هؤلاء اللي يقولوا عليهم متشددين مش عارف ايه، ولو احد تكلم فقط لكي يرد بالكلام عن المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين لحدث له ما حدث، ويبقى راجل بيتكلم في كلام ملوش لازمه ودعا الامر لاصحاب الامر والقضيه قضيه مش عارف ايه قضيه. طب اشمعنى هم حرين؟ اشمعنى بيقولوا هم عايزين؟ ليه هم عمالين يقولوا ويقولوا ويقولوا محدش بيعترضهم ويقول لك يا عم دول عندهم حريه، دول عندهم ديمقراطيه، ويدخل عندهم اللي يدخل وينتخبوا اللي ينتخبوه ويمشوا ويعمل، مفيش حد بينتمي عن حاجه. وتلتهم دلوقتي عز مش عارف الشاس اللي هو زعيمهم ده اللي بيسب العرب ويسب المسلمين مش عارف واخد مش عارف كلت المقاعد واخد ايه، والامور ماشيه وعمالين يحفروا تحت المسجد الاقصى ويعملوا انفاق وبيهددوا باحتلال مسجد الاقصى، وقبل كده دخلوا على مسجد الخليل في مدينه الخليل واخذوا نشاط منه وعملوا ان هم لهم جزء وتعبدون فيه وقسموه بين المسلمين وبينهم مع انه مسجد. فين غيره؟ فين حركه المسلمين؟ فين المدافعه؟ الناس كلها ساكته، مش حد حتى يتكلم، حدش حتى يرد، حدش حتى يدافع، حدش يتكلم عن أن هذا هي المقدمة لأنهم يريدون البطش بالمسلمين في فلسطين. لا يا أخي، لابد نرجع نسلم الطيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر الناس بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر الناس في أوقات المحن العظيمة كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر ويستبشر، وكيف كان يستبشر الصحابة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصيبون قبوط، لا يصيبون احباط، لا يصيبون تشاؤم، لا لا والله لا يصيبون يأس. قال الله تعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، وقال عز وجل قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. فالقنوط دليل الضلال واليأس دليل الكفر، فلا يقنط المؤمن ابدا ولا ييأس المؤمن ابدا، لأنه مؤمن مستبشر، ولأنه يعلم أن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ويعلم أن الله عز وجل قد قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعلم ما قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يعلم ويستبشر ويؤكد هذه المعاني وينقلها إلى غيره. يقول الله عز وجل الآيات كثيرة في هذا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا الأمر ليس في الآخرة فحسب بل في الدنيا والآخرة. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوعد الله عز وجل المؤمنين الذين يعملون الصالحات الموحدين الذين لا يشركون بالله عز وجل، وعدهم بهذا بالتمكين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا الدين هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين هو الذي يقبل عند الله ولا يقبل غيره، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدينك هو الدين المرتضى من الله عز وجل، ودينك هو الدين الذي لا يقبل الله غيره. فأنت على خير دين، وأنت على خير ملة، أنت على هذه الفطرة، أنت متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، أنت الذي تستبشر. ولما لا تستبشر؟ فإنك لو صرت على هذا الطريق سوف يظل استبشارك حتى تدخل القبر، فيأتي إليك عملك الصالح وتسأله: من أنت الذي وجهك يبشر بالخير؟ يقول لك: أنا عملك الصالح. وتستمر هذه البشرى وهذا الضحك بهذا الفوز، حيث يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، فما غيرك من الكافرين، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. كيف لا تستبشر؟ ولو أصبحت من هذا الصنف من الأبرار لأصبحت في عليين. كيف لا تستبشر وقد أعطاك الله العلو والعزة، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كيف لا تستبشر؟ وكيف لا تشعر بالعزة؟ وكيف لا تشعر بالرفعة؟ والله عز وجل قد أمرك بذلك، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيا أهل الإيمان، يا أهل الإيمان، أنتم أهل العلو، أنتم أهل العزة، أنتم ينبغي أن تستبشروا بهذا الخير في الدنيا والآخرة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ولو كان المجرمون لو صنعوا ما صنعوا واستهزأوا وتكلموا وتغامزوا واتهموا وقالوا متطرفين، إرهابيين، أصوليين، متخلفين، رجعيين، يقولون ما يقولون، فقد قال الله عنهم أنهم يقولون ذلك، واتهموا الرسول بذلك، اتهموه بالسحر، اتهموه بالكهانة، اتهموه بالكذب، اتهموه واتهموه واتهموه. فلو اتهمت أنت، فمن أنت بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعندما يتهمونك سوف يزداد يقينك بأن هذا كلام الله عز وجل، أن هذا هو القرآن. عندما يقع عليك الابتلاء ويقع عليك المصائب من هؤلاء المشركين والكبار الملحدين، تعلم أنك على هذا الدين، تعلم أنك على اليقين، تعلم أنك على الحق. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم المهم من يضحك أخيرا هو الذي يضحك كثيرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون من الكفار على الأرائك ينظرون. هل
ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعود حتى لا نطيل عليكم إلى بيعة العقبة. قال ابن إسحاق لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبارة ابن نضلة هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه. شك عارف حيصابوا في أموالهم وحيصابوا في أشرافهم مش في أي حد، ويقتل زعماؤهم، فمن الآن يعني سيبوه ارجعوا من دلوقتي، فوالله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. لو رجعتم في كلامكم في النص حبا خزي الدنيا، وإن كنتم ترون أنكم واقون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، هو والله خير الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. شوف الحلاوة بقى، شوف الثقة، وشوف الكلم الطيب، وشوف اليقين، وشوف التوحيد، وشوف المعاني العظيمة التي ينبغي أن نراجعها ونقرأ في السيرة ونسمع هذا القرآن، نسمع هذه الآية وما نسمعهاش وخلاص ثقافة معلومات، لا، نرجع تاني نراجع أنفسنا وندرس السيرة من جديد ونبتدي نقرأ صفحة صفحة ونقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، بعد بعثته، رسول في مكة، رسول في الهجرة، رسول في المدينة، ونقرأ هذه الغزوات ونقرأ 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 لكي نزداد طمأنينة، نزداد ثبات، نزداد إيمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك. ما قال لهمش بقى في هتاخدوا عمارات وهتاخدوا اراضي ومش عارف ايه والكذب بتاع الانتخابات والاحزاب وهذا الخداع وهذا الغش، لا، قال الجنه هي بس. ده بالعكس القران قال لتبلون، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. مفيش مجاملة، مفيش خداع، وضوح، تدخل في الإسلام حسنان الخير كل الخير، لكن لابد أن تعلم أنك سوف تمتحن. ولما سئل الإمام الشافعي أيهما أفضل للرجل أن يمكن أم يبتلى، من بيسأل ده فقيه، وإن عارف أن التمكين للمؤمن معناه انتشار للإسلام، معناه انتشار للتوحيد، والابتلاء عارف اللي بيرضى من أجل. شوف إجابة الإمام الشافعي، نقول لو لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، فمش تمكين إلا بعد ابتلاء. فلابد المؤمن يكون عارف المعاني دي ويشوف أحوال الصحابة ويتعلم، ولكن يكون على ثقة مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، على ثقة بأن الله عز وجل متم نوره بإذن الله عز وجل، متم النور، وأن الله عز وجل مظهر دينه، وأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي رواية جابر قال فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد ابن ضرارة وهو أصغر هؤلاء السبعين، فقال الرويدا يا أهل يثرب، ده كل ده عشان إيه؟ ياخذ بايع لها معنى، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إخراجه اليوم يعني من مكة إلى المدينة مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعطكم السيوف، فإما أن تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيبة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. بعد أن حكى قول سعد بجابر، قال جابر بعد أن حكى سعد فقالوا يا أسعد، قبل أسعد بن زرارة، فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها. مش حكتبها خلاص، شوف شوف اليقين، سوى بيهزهم ويقول لهم خلي بالكم هتقتلوا هيحصل كذا، يقول له في مينة عايزين نبايع النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ده كله وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل وتأكد منه، وكان هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير. وسبحان الله هذا يا أخي سوف يظهر أثره في غزوة بدر. تعال اسمع معايا بقى الأنصار في غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عليهم العهد أن يمنحهم كان هناك احتمال من العهد أو البيعة لكي تكون يمنعهم في المدينة، لكن هم خرجوا في بدر خارج الإيه؟ المدينة. تعال شوف بعد أن تحرج موقف الجيش الإسلامي وألف من المشركين مستعدين لقتال المسلمين وكان عددهم 313، الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا التطور الخطير المفاجئ، لأنهم إيه؟ كانوا يأتون غير إيه؟ ذات الشوكة، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يستشير الذين معه من المهاجرين والأنصار، فأشار، جاب مجلس عسكري أعلى وأشار، تبادل الرأي مع عامة الجيش. حينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء، وهم الذين قال فيهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، لأنهم كانوا أساسا خارجين على أساس يأخذوا العير. طيب، أما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب قام فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك. شوف الكلام، هذا الكلام كلام الطيب، الكلام اللي يدخل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الشعور بالطمأنينة والشعور بالثقة والشعور بأن هؤلاء قد تربوا تربية إيمانية عظيمة. كلام مفهوش خسلان، كلام كما سمعنا في هذه العقبة الثانية، هذا هو الكلام الذي ينبغي أن ننشره بين إخواننا، نتكلم باليقين، نتكلم بالاستشارة، نتكلم بالتفاؤل، نتكلم بأن الله عز وجل معز لهذا الدين ولأهله، وأن هذا الدين بإذن الله والله مقدمات هذا النصر ظاهرة بينة تسمعون عنها واستمعتم إليها في كثير من ربوع الأرض، سمعتم إليها في البوسنة وفي الهرسك وفي كوسوفا وفي ألبانيا. نهاردة أمور عجيبة، افتح نهاردة موقع الكوكاز على الانترنت، نهاردة الصبح دخل عليه لغاية النهاردة 2,707,000، لو بصيت عليه بعد شوية هتلاقي 2,000,000 حوالي 700,000، كل يوم حوالي 8-9,000 يدخلوا في الشهر، بيدخل ربع مليون على الموقع، ربع مليون على الموقع بيدخل. ده في مواقع بقالها سنين ما دخلش فيها 50-60,000، وعمالين يبعثوا لهم ايميلات من امريكا ومن الصومال ومن اندونيسيا ومن تركيا، حاجه عجيبه. تقرا مثلا قصه بعد ما قتلوا 30-40 روسي، يقول لك الشهداء اربعه، من هم؟ ابو مصعب الياباني، وابو ذر البوسني، ومش عارف مين التركي، مش عارف مين القندهاري. هتعملوا ايه؟ تعملوا ايه بالمسلمين؟ جيتوا زرعتوا قناه في اندونيسيا، اعلن حركة جهاد عظيمة على يد طلبة العلم من تلاميذ الشيخ مقبل الان، عمالين يدربوا ويعلموا الناس ازاي يرجعوا الناس لدينهم بعد ان كفروهم، ولما يجوا الناس ينشروا الكفر يسيبوهم، ولما يجوا المسلمين يرجعوا الناس لدينهم يقول لك تدخل الدولي، نتدخل بقى دوليا عشان الامور فلتت من ايد الايه، وعشان حقوق الانسان، حقوق الانسان كان فين لما اغتصب 60,000 امرأة في البوسنة؟ كانت فين لما قتل 100,000 مسلم في الشيشان؟ كانت فين لما اعلن مصر رئيس اركانهم انهم قتلوا 14,000 من الشيشان؟ في واحد مسلم قال اين حقوق المسلمين واين حقوق الانسان في مقتل 14,000 على اعترافهم ليس لهم ذنب الا انهم مسلمون؟ لو كان واحد بس يهودي واحد النهارده امريكا وكل الناس بتتكلم عنها وزعلانين الجماعه الامريكان ان الاوروبيين ما تكلموش في قضيه حقوق الانسان على فلان الفلاني اللي مش عارف ايه، مجرد انه محبوس على ذمه الحبس الاحتياطي بقى، ده يعني ده كيل بقى، ده عدل. عمالين المسلمين يتذبحوا في كل مكان وبتتفرجوا ومفيش حد بيتكلم عن حقوق الانسان، ويجي واحد من اراضيكم من بتوعكم من اهلكم من دينكم من على ملتكم من منافقينكم عمالين ترفعوهم في السماء والاعلام كله يشتغل على شخص ومئات الالاف تذبح في كل مكان، ولكن الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سوف ينتشر الاسلام شاءوا ام ابوا، حركة الإسلام وحركة الدعوة عجيبة وغريبة. ولولا أن يعني الوقت يعني قد ضاق منا لحكيت لكم أمورا غريبة وعجيبة في انتشار الإسلام في أمريكا. انتشار عجيب بالعشرات كل يوم. والذي يسلم مش شخص عادي, يسلم يتحول إلى داعية. أقول لكم بس قصتين على الناس كده. واحدة اسمها شريفة كارلو, دي اللي عايز يشوف قصتها بالكامل يدخل على موقع www.islamdaer.net, يدخل على اسلام داير او يدخل على vconvinced.com او يدخل على islamway.com او على اسلام صار, ادخل على اي موقع من الموقع دي اتفرج على هذا. هذه بنت صغيرة كان في مجتمع بيسموه هناك كوميونيتي, ما هوش حكومي, لكن شغلته ازاي يحارب الاسلام, ازاي يعمل حاجة الاسلام. فلقوها لا يعني ذكية, قالوا لا انت مش هنا, انت مكانك هناك في السفارة الامريكية تشتغلي في حتة كده هنسميها لك اسمها الهيومن رايت, حقوق المرأة كده على المجد. يجيبوها مش عارف تنمي الفيجن, ويجيبوها مش عارف فين شوية حركات, ويجيبوا واحدة امريكانية تتكلم كلمتين بالمعروف, يبقى خلاص نعظمها وتتكلم بقى المرأة والمرأة والمرأة وش عارف. البنت عشان تمشي بقى وتحقق أغراضهم لازم تقرا في الثقافة بتاعت الشرق الأوسط, فلازم تقرا في الميديا كيف كانت شخصيات. فآخر تقرا راحت عند واحد من الجماعة تهم عشان ايه لما تقرا خايفين عليها لا ايه لثالب على الاسلام, فادوها وهي بتقرا واحد من عبادهم من رهبانهم من علمائهم. فاول صمه قال لها يا بنتي شوفي عايز اقول لك الحقيقه, مفيش حاجه اسمها بشر بلا اله, هو واحد بس اله واحد, فانسي الموضوع ده. فقالت ده اول شرخ ودمر عندي حاجه اسمها هذا الدين. وقعدت تقرا ثلاث سنين في الاسلام, قرت وربنا فتح عليها ودخلت في الاسلام, بقى لها موقع اسمها شريفة كارلو ارتكل, حوالي 30-40 موضوع هي كتباه. اول موضوع قصة اسلامها ستوري اوف ماي اسلام, مواضيع كتباه. شوف بقى لما ربنا فتح عليها من ضمن المواضيع قالت ايه, I cover my head but I open my mind, لقد التزمت بالحجاب وغطيت رأسي ولكني قد فتحت عقلي, فتحت ذهني على هذا الدين العظيم. خلاص ثالث معنى الصهر معنى العفاف, ثالث معنى ان كانت في نجاسة وركس. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول
فيطمع الذي في قلبه مرض,
وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى, وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا, واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. خلاص ما بقتش الايه دخل بقى في الطهر ويريد الله ليذهب عنكم الرجس, ما بقتش بقى تفكر في المانيكان وفي الموضة وفي العري وفي الحيوانية وفي البهيمية, فكرت ازاي ترتقي بروحانيتها وازاي تبقى ام مسلمه واخت مسلمه وزوجه مسلمه. كتبه من ضمن المقالات اللي عنوان بالانجليزي The faith without knowledge is dangerous, العقيده بدون علم خطيره. تعلمت واعتقدت بهذا العلم, دي زي بنع ايه عشان تدمر الاسلام. شوف بقى بتعمل ايه دلوقتي, عندها موقع خاص على الانترنت بتدمر الاسلام. بنت ثانيه امريكيه في امريكا مش في مصر لابسه الحجاب, جه الدكتور بتاعها مش عاجبه الشكل ده, قعد يتقصدها بالدرجات ينقص يديها فلوس صعبه, هي مثلا في الجامعه المفروض مستوى فلوس اعلى, تقوم البنت ايه لعبت نفسها مش قادره تقف قصاده, اشتكته لاداره الجامعه. للاسف مع انهم ليسوا على منة الاسلام لكن اهل انصاف واهل عدل عندهم شيء, فجابوها مع الدكتور يناقشوا القضيه دي. جاء حضر مجلس, حضر في بعض الدكاترة وحضروا طلبة شهدوا بالواقع. المهم شوف بقى العظمة, هي طالبة أمريكية ملتزمة بالحجاب, لما جت ما جتش تناقش عشان نعصف درجتها عشان هتسقط مش مهم, ده مش دماغها. ثم هذا الجلسة دي ازاي تدعو للإسلام, حضرت وجهزت للقاء ده موضوعات ورسائل عن الإسلام,
وبدل ما تتكلم ان هو ظلمها اتكلمت عن هذا الاسلام العظيم. قام واحد دكتور قاعد يناقشها، الراجل اتغاظ قاعد يسبها ويسب في دين الاسلام واتغاظ ومشي. ده اللي هو ايه اللي بيقصرها. جه صاحبنا الدكتور الثاني اتاثر وبيفضل يسمع منها ويتحدث ويناقش حتى اسلم. اسلم الدكتور، راح اسلم اثنين دكاتره تانيين واسلم معاهم اربعه من الطلبه، اصبحوا كام؟ سبعه. عملوا حاجه عندهم بيسموها كوميونيتي جوه الجامعه. وبدل ما المشكله بقت جوه الاوضه بتاعه الشكوى تتحولت الى قضيه في اروقه الايه؟ الجامعه. الاسلام يا اخوانا هي قضيته ايه؟ من زمان ان هو ليه الفتوح؟ ليه الغزوات؟ هل عشان ناخد الاراضي ونحتل وعشان زي ما يقول المسلمين عايزين يعملوا وينتشروا ولا بالكده بالاكل وكده؟ ده هو كل بيعمله انه بيحيد وبيخلي بين الناس وبين الاسلام. الطواغيت اللي موجودين دلوقتي في صورة اليهود، في صورة الاعلام، في صورة الظلمة، دول اللي حاكمين العالم لابد ان هم تبعدهم خلاص الاسلام. هو الاسلام لما دخل في مصر ودخل في المغرب العربي دخل ازاي؟ مجرد انك انت شلت الجيش اللي بيعاكس، شلت الرومان، شلت الفرس، الناس دخلت في الاسلام. تعال النهارده يعني عشان تعرف الدين تستشف، النهارده العدد النهارده اقترب من 200 كل يوم بيسلموا في امريكا، كل يوم بيسلم من 150 ل 200 واحد. تعال النهارده هم عملوا حاجه اسمها الانترنت. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. النهارده والله كل يوم حتى ناس بصرف بيعملوا حاجه اسمها محادثه او مناقشه سموها شافي، عما اللي يتكلم يقول له إيه انت مين؟ انت كذا؟ طب انا مسلم. طب ادعوك للاسلام. طب مش عارف ايه. طب اسكت. طب ايه الاسلام عباره عن ايه؟ طب انا ما اعرفش. طب اقول لك اقرا في الموقع الفلاني، اقرا في الموقع العلاني. تبص تلاقي الناس عماله تاخد وتدي. فالمساله يا اخواننا مسالتنا احنا، قضيتنا احنا، احنا كما قال تعالى وانتم الاعلون. احنا يا اخواننا المفروض الامه الرائده، احنا الامه القائده، احنا اللي معانا الخير. الناس هناك ضعيفة تعبانة، القصص كتيرة جدا في اسلام الناس دي. النهاردة من كل خمسة في بريطانيا اربع بنات بيسلموا ولد بيسلم، لان البنت الناس مش لاقية تبقى زوجة، مش لاقية تبقى ام، مش لاقية انها تنجب، بس مش عارفة تعيش، مش عارفة تبقى انسانة. عايشين حياة كلها دهنية كلها حيوانية، وبيشوفوا المسلمين بيحسوا انهم نوع راقي، في استقرار، في حاجة اسمها رحمة. نيجي في الوضع ده ان الاسلام بالعظمه دي نتخلى عن الاسلام ونلهت وراهم ونتكلم عن قضايا باليه وعايزين نبقى زيهم. ده النهارده في الدنمارك النسبه وصلت ل 50% اللي بيخلفوا عيل ما يكونش اساسا متجوزين جواز شرعي، والولد ده يا اما ام اللي هي امه من الزنا او ابوه بيربيه، يعني واحد من اثنين ما بيقعدش في اسره دي فيها اب وام حتى هم غير شرعيين. نسبة الطلاق الشرعي في بريطانيا حوالي 35%، في فرنسا اذكر الرقم حوالي 39%. ما بيخلفوش، عايشين حياتهم دلوقتي في الشهود، عايشين حياتهم في الضياع. هم نفسهم من غير حاجة بينهاروا، هم نفسهم بينقرضوا. والمسلم بفضل الله عز وجل كل يوم بيزيد وكل يوم بيعود الى هذا الدين العظيم. ونحن نعم في الايام الاوقات دي اوقات محن، لكن بفضل الله المسائل اختلفت تماما عما كانت من ذي قبل. طيب اذا قضية مسؤولية الكلمة نختم بها حديثنا، ويعني كنت حقيقة عايز اتكلم في غزوة بدر حتى نربط بين قضية بيعة العقبة وقضية غزوة بدر. بعد ان قال الصحابة رضي الله عليهم ما قالوا في بيعة العقبة الثانية، قالها الأوس والخزرج، ويعني سمعنا ما قالوا. شوف عشان نختم كلامنا ونعرف ازاي كان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. سمعنا أبو بكر قام وقال وأحسن، وعمر قام وقال وأحسن، المقداد ابن عمرو قال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.
فهو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالبنا معك من دوني حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر والمقداد من المهاجرين وهم أقلية في الجيش، فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار. والرسول شوف ذكاؤه وشوف فطنته عليه الصلاة والسلام، ما يوجهش الكلام كده مباشر كلمة وثقل المعركة سيدور على كاهله، مع أن نصوص العقبة ودي القضية اللي احنا ايه أهم ايه نتكلم فيها، لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة أشيروا علي أيها الناس، كأنما يريد الأنصار صلى الله عليه وسلم، أشيروا علي أيها الناس، كان يريد ذلك إيه الأنصار. فاطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ، فقال والله لكأنك تريدون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أجل، قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت. لا إله إلا الله، شوف الحلاوة، شوف الرجالة، شوف الناس اللي يقفوا مع قائدهم وقفة يعني تأييد وكلام، مش نظام بتاعها زي ما انتوا رسين، فكلام كلام بيقولوه عارفين بيقولوا ايه، مش بتاع فض مجالس. فامضي يا رسول الله لما أردت، فهو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخصه لخدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إلا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخذناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال شفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف الختام المسك، سيروا وأبشروا، شوف الكلام، وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم عليه الصلاة والسلام. يعني جزاكم الله خير على صبركم وحسن استماعكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مغفورا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم دمر الشرك والمشركين. اللهم دمر الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ودود يا ودود يا مبدئ يا معين يا فعالا لما يريد يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد، نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تهلك الروس الكفرة الملحدين. اللهم أهلك الروس الكفرة الملحدين. اللهم دمر الروس الكفرة الملحدين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم.
اللهم خالف بين الكلمتين، اللهم ألبسهم شيعا وأذق بعضهم بأس بعض، اللهم ابعث عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، اللهم أذق بعضهم بأس بعض، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم قوي إيمانهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل سكينة عليهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أيدهم بجندك، اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم انصرهم يا رب العالمين، فإن النصر من عندك يا عزيز يا حكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللهم كن لهم وليا وناصرا ومعينا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وصل اللهم على دين محمد وعلى آله وصحبه وسلم.